أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اليوم الثاني يستمر الحديث عن قضية من القضايا المطروحة للدراسة. هذه القضية هي قصة الإلحاد. أسباب شبهات ردود. بالأمس تحدثنا عن الإلحاد على أنه ليس فطرة، وعلى أن الإلحاد حديث وليس قديما. إن كان منه شيء قديم فهي وساوس شيطان، لكن عرف الإلحاد كفكرة، كمدرسة، كمنهج في العصر الحديث، وارتبط بذكر أشخاص، ماركس مثلا. ولذلك الإلحاد يعرف باسم المدرسة الماركسية نسبة إلى كارل ماركس. كارل ماركس هذا يهودي له تلامذة مشهورون، فرويد ودوركايم ولينين وستالين وداروين ونيتشا، هؤلاء دهاقنة الإلحاد في العالم، وكلهم يهود، مما أكد أن اليهودية ضالعة في نشر الإلحاد. ولما؟ وهي الأصل فيها أنها ذات رسالة. عرفنا السبب بأن اليهود يؤمنون بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. اليهود يريدون أن يحكموا العالم، والدين يعترضهم، فلا مانع من إزاحة الدين في سبيل أن يصلوا إلى غايتهم، وهي حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم. لذلك اجتهد اليهود في نشر الإلحاد في الدنيا. هذا سبب رئيس. سبب آخر مرتبط بالنصرانية، فساد الديانة النصرانية كدين محرف، دين بولس وليس دين المسيح، فيما فصلت فيه القول بالأمس. فساد الديانة النصرانية مع تواطؤ رجال الكنيسة مع الحكام ملوك أوروبا، وجود ما يسمى بصكوك الغفران وصكوك الحرمان وبيع الجنة والنار وكرسي الاعتراف، مع محاربة العلماء والمفكرين وإعدامهم في الميادين العامة، مع الطفرة العلمية التي أرادوا من ورائها إنكار الدين، كل هذه يمكن أن نجعلها السبب الكبير الثاني الذي أدى إلى وجود الإلحاد في العالم. الآن ضعف المسلمين وضعف الصحوة الإسلامية يجعل بعض الشباب يعني لا يجد قيما ولا مثلا ولا علماء صادقين إلا من رحم الله وما إلى ذلك. فوجد الإلحاد. نعم.
قلنا فساد الدين المصاري ليس أيضا فساد الدين اليهودي، يعني لأن اليهودية حقا يعني لا تدعو إلى حكم العالم، ليس كذلك؟
بلى.
فساد الدين المصاري وأيضا فساد الدين اليهودي يعني المترسكين في هذا الدين.
الدين اليهودي أفسد من الدين النصراني، ولكن أخذت الجانب المباشر في نشرهم للإلحاد، لا لأن دينهم فاسد، وإنما يريدون إقصاء الدين أيا كان هذا الدين، فنشروا الإلحاد. ده بالنسبة لليهود. أما فساد الدين النصراني فالناس هم الذين حكموا عليه بأنه دين فاسد ولا يقبله عقل ولا شرع ولا نقل ولا أي شيء، لكن كلا الدينين أفسد من الآخر. نعم. فوجد الإلحاد، ولما وجد الإلحاد بدأ في الانتشار، يعني ما أرادوا له أن يتقوقع في المكان الذي ولد فيه، إنما أرادوا نشره في العالم. كان من بين البلاد التي نشروا فيها الإلحاد مصر، فجاء الشيوعيون بكثافة والجو مهيأ، الأرض خصبة، حاكم الدولة ما عنده مانع بنشر في البلد، لكن عمل شيئا. لماذا يقول الشيوعية والناس تكره هذا اللفظ؟ لماذا يقول الإلحاد وهذا أمر مذموم؟ فسماها اشتراكية، للذي يذكر أيام حكم عبد الناصر كان يقول اشتراكية، وجعل الشعار حرية اشتراكية وهكذا، يعني فلم يقل شيوعية ولا إلحاد، إنما قال اشتراكية، والاشتراكية هي يعني المسألة التي هي الشيوعية هذه. طيب، لما وصل الإلحاد إلى مصر، لما وصل الإلحاد إلى مصر طبعا كان لابد من طريقة لنشر الإلحاد ببساطة،
في كل الدول العربية وليس في مصر.
لا هو في لا في في بقى. أي نعم، على مستوى أكبر بالضبط، لكن لا نقول في كل الدول العربية وإنما في بعض الدول العربية.
حتى بالحاكم. السعودية ما كان
فيه يقينا يعني.
بلاد الشام،
سوريا. أخذ شكلا سياسيا في صورة حزب البعث. البعث فيما بعد. لكن كإلحاد يعني وجد وطبعا ارتبط بالناحية السياسية على أن العالم كانت تحكمه قوتان، إما الاتحاد السوفيتي وإما أمريكا. فمن كان تحت إمرة الاتحاد السوفيتي كان عنده القابلية لنشر الإلحاد، ومن كان تحت حكم أمريكا لم يكن متقبلا هذا الأمر. فهذا الأمر مرتبط بالولاء للدولة، الدولة الكبيرة. طبعا مصر كانت تحت حكم الروس أو الاتحاد السوفيتي لغاية عهد السادات، يعني خدت من أيام الثورة 52 إلى 70. مات عبد الناصر وجاء السادات 71، بدأ يغير سياسة الدولة من ولاء للاتحاد السوفيتي إلى الولاء لأمريكا، مما حدا بأنور السادات إنه يحارب الشيوعية في مصر، وحارب الخبراء الروس وطرد الخبراء الروس. كل هذه تهيئة للحرب التي عملها مع اليهود سنة 73. الذي يعنيني في هذا إنه بدأت تنزل كتب تنشر الإلحاد في مصر، والكتب إذا طبعت كانت تطبع إما في مصر إما في بيروت. أيضا كانت بيروت مهيئة لمثل هذا الغزو ولكل أنواع الغزو، بيروت لبنان. ولذلك أكثر البلاد التي انتشر فيها التغريب كمظاهر فساد كانت بيروت، لبنان، ثم مصر، أو مصر ثم لبنان على حسب الكم والكيس. مدرس بحاول يغرس فكرة الإلحاد في نفوس النشأ الصغار، لأن الفكرة تحتاج أنه يعني تكبر مع الصغار، وأن يأخذها يعني ما هو كبير يعني يقتنع أو لا يقتنع، لا يريد أن يقنع بها الصغار. كانوا في مرحلة ابتدائية وفي مثل هذا المكان الذي أنا فيه، الأستاذ يسأل التلامذة، قدامه 30-40 تلميذ في الفصل، فهو يقول لهم يا تلامذتي يا أبنائي، نعم يا أستاذ، أترون الفصل؟ قالوا نعم. قال الفصل موجود. أترون الباب؟ نعم، فالباب موجود. ترون النافذة؟ نعم، فالنافذة موجودة. أترون السبورة؟ نعم، فالسبورة موجودة. أترون الأستاذ؟ قالوا نعم. قال فالأستاذ موجود. أترون الله؟ قالوا لا. قال فالله غير موجود. بهذه الطريقة البسيطة الخبيثة هو يريد أن يغرس فيهم الإلحاد.
هل عقل هذا الأستاذ موجود؟
أي نعم. فسبحان الله، سبحان الله، أن يكون من بين التلامذة ومن هم في سنهم هذا دون 12 من عمره من يقوم فيقول نفس أسئلة الأستاذ، ترون الفصل موجود؟ نعم إذا هو موجود الباب، نعم إذا هو موجود النافذة، نعم موجودة السبورة، نعم موجودة. ترون الأستاذ؟ نعم أستاذ موجود. أترون عقل الأستاذ؟ عليكم السلام كات. لا أبدا. أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا، قال عقل الأستاذ غير موجود. إيه سبحان الله. وهذا إن دل فقد دل على قاعدة لا بد من معرفتها في الرد على الإلحاد. ليس كل ما لا يرى ينكر. أهو ترون الأستاذ؟ نعم. ترون الله؟ لا، الله غير موجود، الأستاذ موجود. طيب أترون عقل الأستاذ؟ لا، إذن عقل الأستاذ غير موجود، أستاذ مجنون. هذا يؤكد ليس كل ما لا يرى ينكر. أخذ سؤالك؟ أي نعم، أي نعم.
سؤالي قد هلا في تشار كثير بمصر النوادي الروتري وكذا القرآن المصري هذا مصر تتنا تبع الشيوعية أو بعض الشيوعية.
ما في ربط بين أندية الروتاري والروتاريكت وأندية الماسونية والمحافل ومدارس الأجنبية وكل هذه الأشياء هي مظاهر لانتشار الماسونية في العالم لا صلة لها بقصة الإلحاد. يعني الإلحاد هذا مظهر من المظاهر في إفساد الدين اللي هي أصلها. يعني من حروب اليهودية للدين أنها تنشر الماسونية من ناحية وتنشر الشيوعية من ناحية أخرى. أي نعم، لكن أيهما يسبق أيهما يلحق؟ مش يعني أي نعم أي نعم. ثم هم بدأوا الماسونية بدأت من قديم لكنها ممكن توسعت في العصر الحديث. طبعا، لكن لا تكن من الكثرة بمكان مثل ما عشناها نحن، إنما من أيام محمد عبده ورشيد رضا كان في ماسونية، ومحمد عبده ورشيد رضا ممن فتنوا بالماسونية ودخلوها ولما عرفوا حقيقتها خرجوا عنها. الماسونية قصة أخرى، قصة البناؤون الأحرار، قصة شعارها الحرية والإخاء والمساواة، موضوع آخر. يعني الوقت عندنا لا يحتمل أننا أستطرد في كل هذه القضايا التي هي يعني جزء أصيل من دراستي في مقارنة الأديان والمذاهب. طيب، التلميذ مع الأستاذ، ترون الأستاذ؟ نعم، أستاذ موجود. ترون عقل الأستاذ؟ لا، إذن عقل الأستاذ غير موجود. وضع لنا هذا التلميذ قاعدة تقول ليس كل ما لا يرى ينكر. بسم الله. القاعدة تقول ليس كل ما لا يرى ينكر. عندنا عالم كون موجود مبني على جزئين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذا الذي حولنا نحن نبصره، أيضا مما هو حولنا أشياء نحن لا نبصرها، إما لصغرها، صغر في منتهى يعني الضآلة والصغر، لأنها بكتيريا، لأنها فطريات، هي الآن تحيط بنا في المكان، هي الآن موجودة على جلودنا وأجسامنا، نحن لا نبصرها، ولو أبصرناها لعكرت علينا صفو حياتنا، لكن إذا رحنا نأتي بالميكروسكوب الذي يكبر الأشياء مئات آلاف المرات، ووضعنا الميكروسكوب على هذا الجزء من اليد، أراه من خلال الميكروسكوب عبارة عن واحد صحراء كبيرة جدا، والبكتيريا الموجودة كأنني أعيش في غابة من مليئة بالكائنات، بالحيوانات، بالأشياء. لا، أنا ما كنت أرى هذا. نعم أنا لا أراه، ولكن عدم رؤيتي له لا يدل على عدم وجوده. فلما وجد مكبر الأشياء رأيته. إذا ليس كل ما لا يرى ينكر. بعيدا عن هذا المثال، أنا كإنسان، أنا كإنسان جسم وروح وعقل، أما الجسم فأنا أراه وأنتم ترونه، صدى حد يقرأ فوق يعني أقول له شوي. الجسم نحن نراه ونقول هذا جسم سمين نحيف، هذا كذا، حتى لون البشرة أبيض أسمر كذا، معروف في الجسم. لكن من منا رأى روحه؟ مع أن سر الحياة في الإنسان الروح، كما قيل أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني الإنسان بنفسه أو بروحه. العلم والطب عرف كل شيء عن جسم الإنسان، لكن ماذا عرف عن عالم الروح؟ لا شيء. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب من منا رأى روحه؟ لا أحد. إذا سألت إنسانا ما سر الحياة فيك؟ يقول الروح. أقول وهل رأيتها؟ أو سمعتها؟ أو شممتها؟ أو تذوقتها؟ أو لمستها؟ الإجابة لا. فلماذا تؤمن بأنك حي؟ قل أن بما أنك لا تؤمن إلا بما ترى، فينبغي أن تنكر أنك من الأحياء، لأن الروح هي سر الحياة، لأن الروح هي سر الحياة. فهذا أيضا رد على هذه الجزئية أو هذه الشبهة. أي نعم. ثم من الروح إلى العقل. أين العقل في الإنسان؟ هل هو في الرأس؟ هل هو في الصدر، في القلب؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نقاش علمي يعني محتمل مساء العقل في القلب ولا العقل في الدماغ. طيب ليكن في الدماغ أو ليكن في القلب، أين هذا العقل؟ ما ماهيته؟ من منا رأى عقله؟ من منا رأى عقل غيره؟ نحن علمنا أن لنا عقولا حين رأينا المجانين، المجنون إنسان مضطرب لا يتزن في كلامه، لا يتزن في أفعاله، كذا كذا، نسأل الله العفو والعافية. لكن أنا جلست الآن أعطي محاضرة مقدمات نتائج كلاما مفيدا منتظما، دل هذا على أن الأستاذ الذي يتكلم إنسان عاقل. لكن أين العقل منه؟ وكيف العقل فيه؟ ومتى رآه يوما هو أو غيره؟ لا أحد. لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بما يرى فينبغي أن ينكر عقله، وساعتها نقول له إذن أنت مجنون ونحن لا نناقش المجانين.
المجنون إنسان نرى فيه كامل عضلات.
أي نعم هكذا مكتمل الخلقة، لكن ما في عقل الذي يجعله سوي القول، سوي الحركة، سوي التفكير. إذن الروح فينا لم نرها ومع ذلك نؤمن بوجودها يقينا، والعقل فينا لم نره ومع ذلك نؤمن بوجوده يقينا. وهذه الكهرباء تنير لنا المكان، ونصور عن طريقها المحاضرة بالكاميرا وهذا الكمبيوتر. أقول الذي اكتشف لنا الكهرباء لا يعرف ما هي الكهرباء، ونحن لا نستطيع أن نضع للكهرباء تعريفا دقيقا. إنما نحن نؤمن بوجود الكهرباء بوجود آثارها. جئنا إلى المكان، ضغطنا على الزرار، أضاء المكان، ما شاء الله الحمد لله الكهرباء موجودة. ضغطنا مرة أخرى ما أنار المكان، الكهرباء مقطوعة. فنحن نؤمن بوجود الكهرباء وعدم وجودها بالأثر. إن أضيء المكان فالكهرباء موجودة، وإن لم يضاء المكان فالكهرباء إيش هذا؟
هنا ما في.
ها؟
ده بيت قريب أنا نوم.
يعني بس.
أول شوي أنت أول ما في بيت؟
لا أول هنا المكتب.
الحين ما في فلوس. الحين ما في فلوس أي شيء. والله ما عارف كيف نوم. أنت اليوم ما في نوم. أنا ما في فلوس، أقول لك ما في فلوس، أقول لي أنا كيف لو أنا قلت لك ما في فلوس الحين.
ما في.
أنا كلام معلوم ما في فلوس الحين.
مشكلة في الزوم، اسمع على الفيسبوك. المحاضرة موجودة مباشرة على الفيسبوك. نعم مشكلة في الزوم، يتفضل بس على الفيسبوك وطبعا المحاضرة على الفيسبوك.
ليس كل ما لا يرى ينكر. نحن نؤمن بالشيء عن طريق آثاره. إذا كان مجرد إضاءة المكان عرفنا أنه فيه كهرباء، إذا كنت الآن أعطي المحاضرة وأنتم تفهمون كلامي دل هذا على العقل. إذا أنا بتحرك دل هذا على أني على قيد الحياة، مع أننا لم نرى روحا ولم نرى عقلا. أليس هذا الكون بما فيه ومن فيه، أليس هذا الكون بما فيه ومن فيه أثرا من آثار وجود الله عز وجل؟ حتى يأتي من يقول أنا لا أؤمن بوجود الله لأني لا أرى. ثم نقول له تعالى يا مسكين أنت لا تؤمن بالله لأنك لا تراه. طيب ما اسمك أنت مثلا؟ ماركس ابن فيكتور ابن بطرس، أنت شيوعي ملحد. آه أنت فيكتور أمامنا ماشي، أبوك بطرس هل رأيته؟ يقول نعم رأيته. طيب وجدك عليكم السلام وجدك اللي هو مثلا لمين ولا استلين هل رأيته؟ يقول لا لم أره. ومؤمن بأن لك جد، مؤمن بأن لك جدا، نعم مؤمن بأن لي جدا. وهل رأيته؟ لا لم أره. لماذا آمنت به ولم تره؟ آمنت بأن لك جدا أنت لم تره. لماذا لا تقيس على هذه القضية البسيطة أنك تؤمن بالله ولو لم تره؟ لأن الأثر يدل على المؤثر. ثم تعالى أيها الملحد ابن روسيا، ابن روسيا، أنت نشأت في روسيا، نعم، هل خرجت منها؟ لا. وهل تؤمن بوجود بلد تسمى أمريكا؟ نعم. هل رأيت أمريكا؟ لا. هل وقعت تحت حواسك الخمس يوما ما؟ لا. لماذا أنت تؤمن بوجود أمريكا وأنت لم تخرج من روسيا؟ لماذا أنت تؤمن بوجود أمريكا وأنت لم تراها؟ أي نعم. فهو يجيب أنا أؤمن بوجود أمريكا لأنه تواترت الأخبار عن وجودها. مين ما بيسمع بماما أمريكا؟ ماما أمريكا وبابا بيض، قاتل الله بيض وبيض. فلماذا آمنت بها؟ والله تواترت الأخبار بوجود أمريكا، يعني بالسماع. قال بالسماع وبالآثار. أما السماع فالكل يتسمع بوجود اتحاد بين الولايات المتحدة الأمريكية حتى صارت تمثل القطب الأوحد في العالم. ثم هي آثارها في كل الدنيا، وآخرها حاملات طائراتها التي يمتلئ بها البحر الأبيض المتوسط انتظارا للقيام بدورها في إسرائيل أو الكيان الصهيوني المحتل المنحل
للقضاء على البقية الباقية من غزة المسلمة وفلسطين الجريحة. كيف لا أؤمن بأمريكا؟ هذا فيه إقامة الحجة عليك أيها الملحد، أنك آمنت بشيء لم تره، وأنت الذي قلت أصلا لا أؤمن إلا بما أرى، لكنك الآن آمنت بشيء لم تره لأدلة تعد يقينية عندك، أخبار تقول هناك دولة اسمها أمريكا، وأثار تقول إن أمريكا تحكم العالم. طيب، ألا تطبق نفس القاعدة في قضية غيبية كقضية الإيمان بالله عز وجل؟ يعني أنت لم ترى الله، أقول لك ولن تراه، أي لن تراه في الدنيا، لا أنا ولا أنت ولا مؤمن ولا أحد من المؤمنين أو الكفار، لكن في الآخرة نحن كمؤمنين بفضل الله سنراه، والكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن في الدنيا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فنقول نحن لن نرى الله في الدنيا، نعم، لكن أليست عندنا الأدلة التي جعلتك تؤمن بوجود أمريكا دون أن تراه؟ يعني عندنا الأخبار، نعم عندنا أخبار، ليست مجرد أخبار. الخبر في اللغة العربية يحتمل الصدق والكذب، الخبر عن الله عز وجل لا يحتمل الكذب أصلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. كلتاهما في سورة النساء، ومن أصدق من الله حديثا والإجابة لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا والإجابة لا أحد. فنحن عندنا أخبار عن الله عز وجل عشرات، مئات، آلاف، ما أوسع باب الأخبار عن الله عز وجل. حتى قالوا في العقيدة باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال والأسماء والصفات. إذن مجرد أن نمسك بالمصحف ونقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إخبار عن الله عز وجل بثلاثة من أسمائه: الحمد لله على أنه إله معبود، رب العالمين، خالق العالمين، مالكهم، رازقهم، سيدهم، متصرف في أمورهم، الرحمن الرحيم، اسمان من أسمائه مشتملان على صفة الرحمة التي سبحانه وتعالى جعل جزءا منها للدنيا وتسعة وتسعين جزءا للآخرة، مالك يوم الدين، باب من أبواب أفعاله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، قضيتنا في الخليقة، أصل القضية وأساس الإسلام توحيد الله عز وجل. إذن وأنا ماشي خلص الفاتحة وادخل على سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، نعم، كلها أخبار عن الله عز وجل، إلى أن أقرأ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إذن كيف ليس عندي أخبار عن الله عز وجل؟ هذه أخبار لا تحتمل الشك ولا تحتمل الكذب. أما الآثار فيكفي أن ننظر في الكون نظرة بسيطة، ننظر نظرة بسيطة على طريقة الأعرابي الذي قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، سماء ذات أبراج، أرض ذات فجاج، بحور ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ وأزيدكم من الشعر بيتا، أن الله عز وجل يرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا إخواني أغلقوا الميكات عندكم، لا تقطعوا علي حبل أفكاري أرجوكم. الله سبحانه وتعالى يرى ولكن بتهيئة معينة. في كتاب الله عز وجل، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا في قوله تعالى لن تراني تختلف عن عمن لو قال لن أرى. لن أرى إذن لا يرى، لكن لن تراني معناها أنا أرى ولكنك لا تستطيع بحالتك هذه يا موسى أن تراني، فأنت تحتاج إلى تهيئة معينة لتراني. ثم يضرب له مثالا حسيا على ذلك. أنت يا موسى ضعيف، إنسان بشر، وقانون البشرية وخلق الإنسان ضعيفا. ما البشر إلى الجبل؟ البشر ضعيف، الجبل قوي راسخ شامخ. الله عز وجل قال له إن استطاع الجبل أن يراني وتحمل رؤيتي تستطيع أنت أن تتحمل رؤيتي. لذلك قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل لا يحتمل رؤية الله؟ نعم، لا الجبل ولا الكون ولا شيء في الدنيا. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، التجلي هذا بداية ظهور، بداية ظهور، يعني لم يقل فلما ظهر لا، فلما تجلى بداية الظهور هو تجلى ربه للجبل، ماذا حدث؟ جعله دكا، دك الجبل تفتت. أنا رأيت في الطور هذا الجبل وصخوره من أعلى إلى إقاع الأرض، صخر يتفتت الصخر ويسقط على الأرض. موسى يرى الجبل وهو يتفتت، خر مغشيا عليه، صعق موسى، ليس من رؤية الله وإنما لرؤية الجبل المتجلى عليه من الله عز وجل. فكيف لو رأى الله؟ يعني إذا كان صعق لرؤية الجبل المتجلى عليه فكيف لو رأى المتجلي سبحانه وتعالى؟ إذن الله يرى ولكن لسنا بحالتنا هذه نستطيع أن نراه. فإذا جئنا إلى الآخرة وأراد الله أن يكرمنا وأدخلنا الجنة يهيئنا تهيئة خاصة ليكشف الحجب عن نفسه أو ليكشف حجابه النور لنرى الله عز وجل، فلا نرى شيئا في الجنة يساوي رؤية الله عز وجل. كل نعيم في الجنة لا يساوي شيئا بجوار النظر إلى وجه الله عز وجل. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. آمين آمين آمين. إذن ليس كل ما لا يرى ينكر، وهذه أكبر شبهة عند الملاحدة. أكبر شبهة عند الملاحدة أننا لا نرى الله، وردينا عليها بهذه الأمثلة: الروح والعقل والروسي الذي آمن بأمريكا ولم يرها إلى غير ذلك. فأصبح عندنا أول دليل في الرد على الملاحدة هذا الكون، دليل الخلق والحدوث، دليل الخلق والحدوث، يعني كل حادث لا بد له من محدث، كل صنعة لا بد لها من صانع. هذه الصنعة مهما كانت بسيطة لا يمكن أن تكون من تلقاء نفسها. فنجان القهوة هذا إن لم نصنعه بأيدينا، يعني الآن وصنعنا القهوة ما يكون هناك قهوة، ولا كوب الشاي، ولا الكرسي الذي نجلس عليه، ولا الكاميرا التي تصور لنا المحاضرة. كل صنعة لا بد لها من صانع، كل صنعة لا بد لها من صانع. فيبقى هذا الكون بما فيه ومن فيه، وماذا نعلم عن الكون نحن، وما الأرض قياسا إلى المجموعة الشمسية، وما المجموعة الشمسية في مجرتها الطريق اللبني أو سكة التبان قياسا إلى بقية المجرات. وعلماء الفضاء يقولون اكتشفنا حوالي 2 مليار مجرة في العالم. الأرض أو المجرات هنا مجرة متواضعة جدا قياسا إلى بقية المجرات. ثم كل ما توصلوا إليه من اكتشافات لهذه المجرات قالوا لا، ده في فوق المجرات في حاجة اسمها سدم، وفي حاجة اسمها أفلاك، وفي حاجة اسمها أكداس. طب وبعدين يا علماء الفلك وعلماء الفضاء قالوا ما وصلنا إليه من اختراعات واكتشافات في جزء من الكون لا يعد إلا أن يكون أحدنا كطفل صغير وقف على شاطئ المحيط الأطلسي فوجد محارة صغيرة أعجبته فأخذ يتسلى بها ويعبث بها دون أن يدري عن المحيط شيئا، لا طولا ولا عرضا ولا عمقا ولا كائنات حية. فسبحان من هذا كونه. إذا كان الأمر كذلك فمن خالق هذا الكون؟ هو قول ربنا عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. القرآن الكريم لم يهتم بقضية الرد على الحاد لكنه لم يغفلها، وهذا من أهم الأدلة فيه. أم خلقوا من غير شيء؟ هات لحد خلق من غير شيء؟ ممكن؟ أم هم الخالقون؟ في حد قال أنا خالق هذا الكون؟ النمرود عمل نفسه إله، فرعون عمل نفسه إله، عيسى عملوا منه إله، الحجر والشجر والبقر والنجم والشمس والقمر والملائكة والجن، كل هؤلاء في من زعموا له الألوهية، في حد قال أنا خلقت أفقا في السماء، أنا خلقت ركنا في الأرض، أنا خلقت شيئا يذكر؟ طب فيهم من خلق ذبابة وهي من أحقر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ما في حد خلق شيئا ولا حتى ذبابة، إذن من خالق هذا الكون بسماواته وأراضيه وجنه وملائكته وإنسه وجباله وبحاره وأنهاره وأشجاره إله؟ الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لكن الملحد ليس سهلا، الملحد لا يستسلم بسهولة. الملحد اخترع نظرية داروين عشان ينكر وجود الخالق، قال الإنسان الكون ده عبارة عن حاجة هلامية وجدت وصار منها البري والبحري والجوي وكذا، وبعدين بدأ يتطور أطوارا معينة لغاية لما وصل إلى سلالة القردة العليا، فالإنسان أشبه ما يكون بالقرد والقرد أشبه ما يكون بالإنسان، لكن في حلقة مفقودة ما بين القرد والإنسان، وبعدين وجد هذا الإنسان معتدل القامة السوي الجميل الفاهم المتكلم. ودي نظرية داروين تسمى نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور، ودرسناها في المدارس. الغرب كفر بها والغرب رد عليها، وداروين نفسه كذبها، وتلاميذ داروين قالوا ضدها، قالوا لا مش الإنسان أصله قرد، ده القرد أصله إنسان، وكلاهما باطل. لكن المهم لماذا قال الملحد هذا؟ من أجل ألا يقول خالق الكون هو الله. ألا حكاية داروين هذه لخبطة. طيب يعني لو أنه الكون في ترقي أو في تطور دائم، نحن عندنا في مصر حديقة تسمى حديقة الحيوانات فيها قردة من سنة 1900، أول ما أنشأ حديقة الحيوانات وضعوا فيها قردة وأسود وأفيال وكل شيء وسيسي كمان. بس الأيام دي الصندوق بتاع السيسي مش موجود، السيسي مش داخل الصندوق، يبدو بيلعب برا بيعبث. فالقردة موجودين في الجبلاية وبقية الحيوانات، أنا اتفرجت عليهم زمان وأنا صغير. فالقردة اللي في حديقة الحيوانات لغاية النهاردة قردة. فلو إن المسألة بتتطور ليه ما عاد القرد هذا يعني يصير إنسان يصير شيء آخر؟ هذا دليل على فشل قولهم بالتطور بهذه الطريقة. طيب أيضا من الحاد الملحد أو من إصراره وعناده، قال لا خلي بالك مش خالق الكون الله زي ما انت بتقول كإنسان مؤمن، إنما خالق الكون الصدفة. صدفة يعني صدفة. هو بالمناسبة بالمناسبة ما في شيء اسمه صدفة. احنا متعودين في اللهجة الأخطاء الشائعة، مش قابلت فلان صدفة وسلمت على فلان صدفة وكذا صدفة. لا، ما في شيء صدفة. عندنا في القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا قدر ما هو صدفة. لكن في العلم المادي في صدفة، وإحنا بنناقش ناس ماديين ملاحدة، فبنقول لهم قولوا لنا إيه رأيكم في قصة الصدفة هذه. قالوا عندنا صدفة ممكنة وصدفة مستحيلة. اضربوا لنا مثلا. قالوا الصدفة الممكنة مجموعة من المهندسين يفجرون منطقة جبلية لشق طريق في وسط الجبل، إما طريق وإما نفق، ودي ظاهرة انتشرت في العصر الحديث جدا مع وجود الآلات وكذا. أصبح عندنا أنفاق في السعودية داخل الجبال، عندنا أنفاق على طول الطرق هنا في تركيا، بعد ما كان نسيج عند الطريق الجبل ويروحوا طالعين يتسلقوا الجبل وينزلوا الناحية الثانية واخذوا مواصلة أخرى. لا، دلوقتي ما شاء الله النفق يعني، وكل ده حصل في عهد في عهد أردوغان. فأنا لما رحت مثلا مرسين بري أو رحت الريحانية، رحت طريق بري كل شوية لقى نفسي داخل في جبل، في نفق داخل الجبل. المهم هذه الأنفاق وأثناء تفجير الجبل بتتطاير منها الصخرات، فهي بتتطاير عملت كومة أشبه ما تكون بالكوخ أو أشبه ما تكون بالخينة، حيث المهندس الواقف في عز حرارة الشمس قال والله ما شاء الله، طب أنا هقعد في الكوخ ده شوية أستظل من حر الشمس الشديدة، بس بيبقى حريص إنه لكوعه يخبط صخرة ولا إيده تيجي في حاجة، لأنه هينزل كله على دماغه وهيبقى إن شاء الله شهيد التفجير. فدي الصدفة الممكنة الممكن. أيوة الحجار تعمل كده والله وارد، الأحجار تفجر الجبل. ها؟ أي نعم، ما هو دي كلها برضو ردود، لكن الفكرة أن أنا بمشي معاه على طريقة المثل، خليك مع الكذاب لغاية الباب. فأنت بتقول لي الكون مخلوق صدفة، وعملت لي الصدفة الممكنة إنه الحجار تكون منها كوخ يستظل به المهندس بعض الوقت. جميل. هل ممكن الصدفة هذه تعمل لي بيت مكون من طابقين أو حتى طابق واحد، وفي غرفة للجلوس وغرفة للطعام وغرفة للمنام وغرفة للحمام؟ مستحيل من عاشر المستحيلات. طب إذا كان الأمر كما تقول أيها الملحد، إذا كان الأمر كما تقول، فهل رأيت هذا الكون في صورته الإبداعية المنتظمة الجميلة كون مخلوق وفي نظام وفي عناية وفي رعاية وفي إبداع وفي حركة وفي إلهام وفي تقدير وفي تسوية وفي عظمة العظمة؟ هل هذا يمكن أن يكون صدفة؟ لا، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الملحد بيقول لي لا، ما هو من 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 بلاش يكون صدفة. وما لي بقى يطلع ايه؟ هل يطلع 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 بالطبيعة. طبيعة يعني الكون ده مخلوق بالطبيعة. أيوة دي شبهة كبيرة عند الملاحدة. الكون مخلوق بالطبيعة. طب ويعني طبيعة يبتع الطبيعة؟ قال يعني سماء وأرض وجبال وبحر. يعني السماء خلقت السماء والجبال خلقت الجبال والأرض خلقت الأرض والبحار خلقت البحار. أي منطق هذا؟ طيب ولو أن الكون مخلوق بالطبيعة والطبيعة صماء بكماء عمياء تخلق هذا الإنسان الذي يسمع ويبصر ويفكر ويتصرف في الطبيعة كما يحلو له، ويبقى المخلوق يتصرف في الخالق؟ من 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 يا معاشر الملاحدة، أنتم تتهربون من الإجابة. أنتم بدل أن تقولوا خالق هذا الكون هو الله، بتقولوا خالق هذا الكون هو الطبيعة، عشان لا تريدون أن تصلوا معنا إلى الحقيقة. سموها أنتم بتسموه طبيعة، إحنا بنسميه الله، لكن هذا الكون لي خالق هو الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. التبجح عند الملاحدة وآخر ما في جعبتهم عشان المغرب إنه بقول لك لا، ما لم يكن الصدفة ولا الطبيعة فالضرورة. ضرورة يعني مخلوق بالضرورة؟ يعني مخلوق بالضرورة يعني زي الضرورة أم الاختراع يعني، أو الحاجة الحاجة يعني تكون من وراء الاختراع أو الضرورة أو كذا، يعني إيه برضو؟ قالوا شوف احنا عندنا مثالين ثلاثة بنعرفهم بنقولهم للناس بنضحك بهم عليهم. بنقول لهم الزرافة بتجوع وبعدين نفسها تاكل، فالأكل بتاعها في ورق الشجر والشجر عالية، فعشان الشجر عالية رح الضرورة خلت رقبة الزرافة طويلة. أيوة بالضبط كده، مثل رقبة الخنزير كمان. طيب هو يعني بس الزرافة هي اللي بتحب تأكل رقبتها طلعت طويلة؟ طب ما الخنزير بحب يأكل من غير رقبة. طب وقال لك السمك قال إيه في البحر؟ عشان الضرورة تقتضي إنه يسبح ربنا عمل له زعانف. طب ما في كائنات بحرية كثيرة من غير زعانف؟ فود اللي هو طعام البحر ده اللي بيسموه سي فود ده كله من غير زعانف. الوز بيعوم وابن الوز عوام ومن غير زعانف. في ضرورة ايه اللي بتقولوا عليه؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دي الفقرة الأولى من محاضرة اليوم، فيها المقدمات هذه المهمة والرد على شبهات الملاحدة، وبقي ذكر الأدلة ما بين المغرب والعشاء. إن شاء الله بعد ما نصلي العشاء المغرب نبدأ نكمل ناخد فكرة عن الأدلة في الرد على الملاحدة، عشان تخلص هذه المادة العلمية المرتبطة بالإلحاد أسبابه وجذوره وشبهاته والرد عليها. نعم.
كمان ذات عرفة مصطبيعة سلك برمية اللي هي عن حاجة موجودة يعني اتخلقت بعد غرمات.
اي نعم ده صحيح، وعملوا حاجة اسمها قانون الانفجار الكوني. الله يفتح عليك. نعم حد لي سؤال؟ آمين.
أحيث إلا كنا نتعلم لكم حتى أتوقف على رؤية الملامة.
لا المنام يمكن أن يستثنى. نعم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استراحة ونعود إن شاء الله. استراحة للصلاة.
يعني يشتغل بشكل
متغير. أدانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حديثنا البارحة عن أسباب الإلحاد. حديثنا اليوم قبل صلاة المغرب عن شبهات الملحدين والرد عليها. حديثنا الآن عن الردود، يعني عن الأدلة، الأدلة التي تفحم كل ملحد. نبدأ بالقضية اللي بدأناها من قليل، نتكلم على قضية الأثر يدل على المؤثر، على أنه ليس شرطا أن نرى الله عز وجل، إنما نحن نرى آثاره، نرى كونه. هذا أول الأدلة، يسمى دليل الخلق والحدوث. كل صنعة لا بد لها من صانع، وكل حادث لا بد له من محدث. فمن صاحب هذا الكون؟ الكون هذا الذي نعيش فيه وهم أم حقيقة؟ حقيقة. بما أنه حقيقة وليس وهما، فهو يدل على صاحبه. الجزئية الثانية، هل هو قديم أو حادث؟ حادث. دل العلم على أن الكون هذا حادث، وأن له أولا وأن له آخرة. وهذا الأول يسمونه عندهم نظرية الانفجار الكوني العظيم. سماء وأرض متصلتان، انفجرتا، انفصلتا. ما هذا عندهم؟ توصلوا بصورة أو بأخرى إلى أن هذه بداية الكون، وسموا هذا بنظرية. لماذا سموه بنظرية؟ لأنهم لا يملكون أدوات الرؤية، فقالوا نظرية الانفجار الكون العظيم. هي نظرية عندهم لكنها حقيقة عندنا، حقيقة علمية أكدها القرآن بقوله جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذه آية من بين ألف آية في القرآن الكريم بتتكلم عن الإعجاز العلمي. قالوا فهو له أول، والذي له أول له آخر، وسموا آخر هذا الكون بنظرية الانسحاق الكوني، وهو قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كلا الآيتين في سورة الأنبياء، الآية الأولى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، في الربع يعني مع بداية الربع الثاني من سورة الأنبياء. وقوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، الآيات الأخيرة من سورة الأنبياء. هذا فضلا عن قانون عندهم يسمى قانون الحرارة. قانون الحرارة يقول: لو الكون هذا أزلي ليس حادثا، كانت الحرارة انتهت من زمان، اللي موجودة مبثوثة في الكون. لكن كونها لا تزال موجودة وتعمل كذا، دل هذا على أن الكون له أول، ولذلك قانون الحرارة لا يزال يعمل، فله أول وله آخر. ثبت هذا عندهم بالعلم. وهو عندنا في كتاب رب عز وجل وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من الحقائق المسلمات والأمور البدهية، لكن نحن نناقشهم بالعلم وما يعرفون، والعلم يدعو إلى الإيمان. فإذا الكون مخلوق، إذا من الخالق؟ الله، الله جل في علاه. فبكل الوسائل والصور نقول هذا الكون أنه حقيقة وليس وهما، وحادث وليس قديما، له أول، له خالق، نبحث عن هذا الخالق. فإذا هو عندنا في الدين قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الدليل الثاني أن هذا الكون ليس مجرد خلق والسلام، إنما هو نظام محكم، قانون بديع، فيه عناية عجيبة الشكل. لا يمكن تمت للصدفة بصلة أبدا. كيف؟ من بعد دليل الخلق والحدوث دليل العناية، دليل العناية والإبداع في النفس، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كلنا خلقنا الله عز وجل خلقة سوية جميلة، وهو قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لست بالطبيب، نعم أنا أستاذ، لكني لست طبيبا حتى أدخل بكم في العمق وأحدثكم عن الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز التناسلي والهيكل العظمي. لا لا لا، أنا إنسان بسيط، أحدثكم عن منطقة الوجه بصورة ظاهرية وليست متعمقة. هذا الوجه عبارة عن جمجمة بشرية، من بعدها نرى أعضاء الوجه البارزة، البؤس واضح جدا في الجبين وفي الأنف وفي وجنتي الخد وفي الشفتين واللحيين، كل هذا بارز. لو أي جرح في كل هذا الذي سميته سرعان ما يلتئم، جرح في الجبين في الوجنة في الأنف في الشفتين يلتئم. الجزء الوحيد أو العضو الوحيد الذي هو داخل جمجمة الوجه، ليس من الخارج، هذا داخل جمجمة، هو العينان. كلهم هذه العظمة هو وكل اللي سميناه خارجا، لكن العينان داخل الجمجمة. لماذا؟ لأن العين لو تعرضت لجرح هي لا تلتئم كما يلتئم الأنف أو الشفتان أو الجبين أو الوجنتان، هذا عضو حساس جدا فاحتاج إلى عناية زائدة، فجعل داخل جمجمة الرأس فضلا عما في العين من آيات وخلق دقيق عجيب. يعني الكاميرا بتصورني الآن، لكن إيه الكاميرا؟ ومهما تطورت الكاميرات في الدنيا قياسا إلى العين وما تقوم به من دور في النظر والإبصار. ثم العين وهي في داخل الجمجمة لها غطاء اسمه الجفن، وعلى الجفن رمش، ومن فوق ذلك حاجب عبارة عن حارس خارجي، العرق نازل هكذا ينزل كذا ينزل يروح كذا، إنما ما ينزل مباشر على العين، أي شيء جاي على العين مباشرة تغمض. أقول لك طيب أنا هعمل كذا بس أنت فتح عينك، أبدا ما حصلش، أول ما يعمل كذا يروح مغمض. طب خذ 100 ليرة وما تغمضش، أبدا هيغمض لأنه في حراسة ربانية. فده إبداع. الإبداع اللي في الأنف اللي يجعل إنه الأنف يميز بين الروائح، لو حبوا يعملوا بديل عن الأنف هذه، عاوزين عمارة سكنية مكونة من 20 طابق عشان تقوم بمهمة الأنف. حتى المخ اللي هو يعني حاجة كده بتوضع في كف اليد، ده لو عاوزين نعمل منه مخ صناعي بدل المخ الرباني، عاوزين حجم الكرة الأرضية 4 مرات. اللسان هذا وكيف بيتكلم، وكيف انتوا سمعيني الان وفهمني، وايه قدراتي انا في ان انا اتحكم في لساني والنطق في الحروف والمخارج. شيء عجيب عجيب. طيب هذا الماء بسم الله، أشرب الماء فأجده على اللسان حلوا، هو ذات الماء اللي بيبدأ يتسلل يروح طالع على العين فيكون مالحا ويكون الدموع التي تحفظ لحمية العين. لو لم تكن الدموع مالحة لأنتنت العين وعفنت، وهو نفس الماء اللي يتسرب ويروح إلى طبلة الأذن مرا حتى لا تدخل الحشرات فتتلف طبلة الأذن. الماء على اللسان حلو وفي العين مالح وفي الأذن مر، قدرة من؟ عناية من؟ رعاية من؟ عظمة من؟ إنه الله جل في علاه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب ما هو برضو فيه وفي الأرض آيات للموقنين، وفي الأرض آيات للموقنين. أنا ماشي تحت في الشارع، حريصة الدولة أنه تعمل نوع من الجمال في الطرقات، يبقى فيه زهور وورود أحمر أو يعني حمراء وبيضاء وصفراء وبنفسجي، ودي مخططة ودي منقطة، والخضرة من حواليها. طيب من أين جاءت هذه الألوان؟ من تلك الأرض السوداء؟ لا، هذه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. وفي الأرض آيات للموقنين. لما أكون فلاح وبزرع الأرض وبتفرج، أو حتى مش فلاح هروح البزار، سبحان الله على الجمال اللي موجود في مخلوقات الله، في الفواتح والأطعمة. اللي ما في فاكهة شبه فاكهة ولا طعم فاكهة، وكلها أشكال مختلفة وخصائص ووظائف. طب من خلق لنا هذا؟ عنقود العنب قد ايش شكله جميل. طيب والبرتقالة بفصوصها الصفراء هذه، فبالرمانة بنظامها البديع هذا، طب كل الذرة اللي بيتباع في الميادين ده مين اللي رصه ومين اللي نظمه ولا التغليفة بتاعته؟ سبحان الله العظيم. ولا صبع الموز؟ طب ولا الكمثرى؟ طب أنهي واحدة شكل التانية؟ وإيه الجمال اللي موجود في كل هذا؟ ولولا إنه الإنسان بيتدخل أحيانا فيفسد لرأينا عجبا. طيب حبات الشعير، حبات القمح، سنبلة القمح وهي مثبتة كده في أصلها، وبعدين إلي كل حبة مغلفة لوحدها، لو اجتمع سوس الدنيا عليها لا يمكن أن يصل إليها. وفوق التغليفة هذه شوكة صغيرة حتى لا يأتي عصفور فيقف عليها فيكسرها. لو نظرنا بعين القدرة لرأينا أن هذه الحبة مكتوب عليها غذاء فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان. كم هو جميل شكل السنبلة أو شكل الذرة أو هذه الفواكه، سبحان الله العظيم. والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. كل هذا بمحض الصدفة والضرورة والطبيعة، أم أنها العناية الربانية والإبداع الإلهي؟ لا، ليس هذا فقط. أنا كإنسان بستنشق الأكسجين وبزفر ثاني أكسيد الكربون. لو الكون كله بيستنشق أكسجين وبيزفر ثاني أكسيد كربون، ينفد الأكسجين من الجو. إذا نفد الأكسجين من الجو كل الخلائق تموت. لكن بمعادلة عجيبة، إنه الإنسان يستنشق أكسجين، طلع ثاني أكسيد الكربون، يجي الشجر بالليل يعمل عملية التمثيل الضوئي، ويبدأ الشجر يتنفس ثاني أكسيد الكربون ويذفر أكسجين، وبهذه المعادلة العجيبة يتم التناسق والإبداع في الكون. صدفة برضو ولا ضرورة ولا طبيعة؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لما نبص نلاقي القمر ومكانه من الأرض، القمر اللي صلة بالمد والجزر في عالم البحار، لو تغير عن مكانه كل مياه البحار عن طريق حركة المد تغرق اليابسة، ثم يتلاشى كل شيء من على ظهر البسيطة. لكن من الذي جعله بحسبان؟ من الذي جعله بهذا القدر وفي ذلك المكان؟ عناية الله وإبداعه. ولا الشمس من الأرض لو ابتعدت لتجمد كل شيء، ولو اقتربت لاحترق كل شيء. من الذي جعلها في هذا المكان؟ إنه الله، إنه الله جل في علاه. العناية والإبداع في إنه الماء هذا مكون من إيه؟ الجماعة اللي درسين علمي، ها؟ اثنين هيدروجين وذرة أكسجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين. يوم ما تنفصل هذه الذرات هذا الماء يشتعل، ذرة الأكسجين تشتعل. لكن سبحان الله، من ذرة قابلة، من ذرة مشتعلة وأخرى قابلة للاشتعال، يجعل الله لنا ماء باردا يطفئ لهيب العطش ولهيب الحرارة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلك الحمد ولك الشكر يا الله. بسم الله، الحمد لله الذي جعل له عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لما نيجي ناخذ أمثلة على أدلة العناية والإبداع في الكون، احنا عندنا مثلا في الطفرة العلمية اللي عملوها كانوا فاهمين أن العلم ده هيصل بهم إلى الإلحاد، فإذا بهم العلم يصل بهم إلى الإيمان، وكتبوا أبحاثا وسجلوها في كتب، منها كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، ومنها كتاب الله يتجلى في عصر العلم، ومنها كتاب الإسلام في عصر العلم، ومنها كتاب موريس بوكاي القرآن والتوراة والإنجيل في ضوء العلوم العصرية الحديثة. الله أكبر، مئات الأمثلة وألاف الأمثلة في عالم الإبداع وعالم الهداية والإلهام. ولما نتكلم عن عالم الهداية والإلهام يبقى يكفي فقط مثال لعالم النمل ومثال لعالم النحل. كيف هذا النظام العجيب في مملكة النمل وأعجب منه في مملكة النحل؟ هو ربنا أوحى وألهم، قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. باحثة غربية عندها نحل ومنحل، وبعدين تيجي وسط الزهور وتزرع مثلا حشيش وبنجو وحاجات كده، وترصد حركة النحل على مدى سنوات عشان في مرة نحلة تغلط وتنزل على شجرة خبيثة كشجرة الحشيش أو البنجو أو غيرها، أبدا إلا وهي تنزل على أحلى الزهور وأحلى الورود وأجملها مما جعلها تسلم. ليه؟ لأن القرآن هو اللي قال فاسلكي سبل ربك ذللا وأوحى ربك للنحل أن تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فلم تجد نحلة يوما ما أخطأت لتنزل على شجرة ليست طيبة. إلهام، هداية وإلهام. الهداية والإلهام اللي تخلي الحيوان الذي لا عقل له، مثلا أول ما بتولد الناقة أو الشاة أو المعزة نلاقي ابنها قام وراح ناحية الضرع يخبط في الضرع والتقم الضرع ويبدأ يرضع. طب مين اللي دله؟ مين اللي هداه؟ سبحان الله العظيم. ولا فيما يعرف باسم الطيور المهاجرة اللي بتهاجر من قارة لقارة ولا قعش واحد يتوه من الملايين اللي بتهاجر. طب ولا الأسماك المهاجرة واللي المفروض هي بتعيش في مكان وتولد في مكان وحاجة عجيبة الشكل، من الذي هداها؟ سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبحان ربي الأعلى. كمان الأمثلة دي في كتب العلوم وفي كتب العلماء كثيرة جدا فوق الحصر، كلها من باب الهداية والإلهام من بعد العناية والإبداع. لا كمان عندنا دليل الحركة والنظام، دليل الحركة والنظام. الكون كله متحرك كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون. الكون كله في حركة، لكن مع هذه الحركة التي تملأ الكون كله ما في اضطراب، ما في اختلال. نحن عندنا الكرة، الكرة اللي بيلعبوها دي وكاس العالم والذي منه، هذه الكرة خفيفة جدا منفوخة هواء، اللاعبون يقذفونها إلى أعلى تهبط إلى أسفل. طب احنا عندنا كرات عظيمة جدا في الكون كواكب وكويكبات وشهب ومذنبات وكل هذا ما يسقط منه شيء، ثم هو يجري ولا يصطدم كوكب بكوكب ولا نجم بنجم ولا شمس بشمس أبدا. اللاعبون أصحاب سمع وبصر، أصحاب سمع وبصر، ومع ذلك يصطدم بعضهم ببعض ويعملوا قانون في اللعبة اسمه الفاول. الفاول ده إنه لاعب اصطدم بلاعب. إنما الكون اللي في حركة عجيبة ونظام أعجب من الحركة من وراء هذا النظام. يعني أنا مثلا الآن لو خرجت من بيتي بدون ما أنظم الغرفة بتاعتي وبعدين رجعت فوجدت الغرفة منظمة، غرفة صغيرة، الملاءة مفروشة، البطانية مطبقة، الطبق اللي أفطرت فيه أو تغديت فيه اتغسل، أو سبحان الله من اللي يعني ده الحاجة دي تمت وحديها كده؟ لا، إنما يبدأ في ذهني سؤال، مين اللي دخل ورايا؟ في نسخة تانية من المفتاح مع مين؟ لا يمكن أتخيل أن الغرفة يتم نظامها بدون منظم. غرفة كمان لما ما بمشي في الشوارع ونلاقي في تقاطع هنا بمجرد ما بنزل من جمعية سفير، الشارع اللي رايح على الفاتح وشارع وطن، ولاي حركة المرور منتظمة، لا يمكن تكون حركة المرور هذه منتظمة إلا ومن ورائها إشارة مرور تنظم هذه التقاطعات. طب خلي إشارة المرور انقطعت، خلي رجل المرور مش موجود، الدنيا تتلخبط. طب إذا كان هذا المثال لحق الغرفة أو حق الطريقين المتقاطعين، لا يمكن تنتظم الأمور إلا ومن ورائها منظم، من ينظم الكون كله؟ فعشان كده احنا بنرد على الملاحدة بنقول لهم دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والإبداع ودليل الهداية والإلهام ودليل الحركة والنظام ودليل التقدير والتسوية اللي موجود في كل شيء، بحيث كل شيء بمقدار وبحسبان دقيق جدا، فضلا عن دليل الفطرة. الفطرة اللي بتصرخ داخل أعماق كل إنسان بأن له ربا يمكن أن ينقذه في ساعة الشدة. ولذلك الله عز وجل أقام الحجة على المشركين بهذا، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يعني معناها أنتم يا مشركون وانتم في الرحرحة قاعدين تقولوا يا هبل، يد الهبل يا أولاد، يا هبل، يا لات، يا عزة، يا من. إنما إذا ركبوا في البحر وهاجت السفينة وزادت الأمواج، يا الله يا الله، كل واحد بلغته يقول يا الله ويقول يا رب ويقول ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، صرخ والقول ماي جاد. طيب، ولذلك واحد بيسأل الثاني بيقول له ماذا تعرف عن الله؟ قال ركبت البحر. قال أجل. هاجت الأمواج واضطربت السفينة. قال أجل. قال ماذا وجدت؟ قال وجدت إحساسا بأن هناك قدرة تستطيع أن تنقذني. قال ذاك هو الله، ذاك هو الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. فالفطرة، الفطرة اللي جعلت شيوعي بناقش أحد الأساتذة في مصر الستينات والسبعينات، يعني قبل 50 سنة، كانت لسه الحياة بسيطة، وكان في موضات طالعة عندنا انه بيلبسوا القميص مصنوع من البترول نايلون سموكين. السموكين ده قابل للاشتعال. والملحد بناقش الأستاذ الشيخ الدكتور مصطفى درويش عليه الصحابة الرحمة والرضوان، ونقاش محتدم لغاية لما تزنى الملحد. فالجماعة الملاحدة والناس اللي ليسوا على الهادي الصحيح، ساعة ما يتزنى يطلع علبة السجاير من جيبه ويولع سجارة، ويعبروا عن هذا بقولهم السجارة صديقتي ساعة الشدة. فراح الملحد مطلع علبة السجاير وحط السجارة في فمه، وبعدين ما كانش لسه الولعات دي انتشرت، كان في عود الكبريت، فكذا راح ماسك عود الكبريت، راس الكبريتة الحمرة دي نزلت على القميص السموكن ده بسرعة، راح مولع. بقى في جهنم هنا، في دلوقتي في حتة كبيرة ولعت، هيسيبه هيكمل عليه. فما يعمل الملحد؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ويطفي في نفسه. طبعا هو يقول يا ساتر كرجل عامي جاهل أي حاجة، إنما هي يا ستير، طبعا الاسم الصحيح يا ستير، فعاد يقول على طريقة العوام عندنا يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، لغاية لما قدر يطفي الحتة اللي ولعت، ما قالش الحمد لله، بس قال يا ساتر يا ساتر. وبعدين راح الشيخ بيسأله وقول له من هذا الذي تدعو، من هذا الذي تدعوه ستارا وسترك وطفلك الحريق واديك لسه قاعد كويس، هتغير القميص السموك وتجيب بدلا منه مين؟ قال له بص بقى، بص بقول لك انا في كنت في حاله لا عقل وفي حاله ذهول، والانسان اللي في حاله ذهول انت ما تاخدش عليه. برضو في اصرار في ناد، قال له بالمناسبه انت وفي حاله العقل بتستطيع تنكر الحقيقه، لكن في حاله لا تعقل هذه التي كنت فيها أنت نطقت بالحق الذي طالما أصريت على أنك تخفيه وتنكره. قال له المثال، قال له دليل، قال له وانت وعايش كويس بتكون متجوز على مراتك الزوجة الثانية، وبتقعد تنكر على مراتك وتخبي عليها يمكن سنين. قال له اللحظة الوحيدة اللي زوجتك الأولى بتعرف إن أنت متجوز الثانية عليها وإنت في مرحلة الإفاقة من البنج بعد عملية، وبدل ما تنادي وتقول يا فاطمة قلت يا زينب. أوه مين زينب دي؟ وليلتك زي شعرك. طب ما أنا قاعدة جنبك وفي العمليات جنبك، وبعدين تقول لي يا فلانة، طب ما تقول اسمي. إنما ليه؟ لأن هو في العقل الباطني. فالمهم بيقول له أنت بتنكر شيء العقل الباطن بيصرخ بيه، دي اسمها الفطرة. ده غير التاريخ بيقولوا لنا في العلم وجدت مدن بلا سدود وبلا قناطر وبلا حصون وبلا كذا وبلا كذا، لكن لم توجد مدن بدون معابد، كل يعبد، لكن قد يصيب الطريق فيعبد ربه الحق، وقد يخطئ الطريق فيعبد ربا باطلا. لكن التاريخ بيقول لابد من عبادة إله، الكل مؤمن بوجود إله، أصاب الطريق أو أخطأ. فدي مجموعة من الأدلة اللي بيسميها الأدلة العقلية اللي بنرد بها على الملاحدة. يبقى دليل الخلق والحدوث، ودليل العناية والإبداع، ودليل الهداية والإلهام، ودليل الحركة والنظام، ودليل الفطرة ودليل التاريخ. قالوا بنتقل بحضراتكم من الأدلة العقلية إلى الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية المسلم بها، مسلم بها، مسلم بها إيه؟ قال لو اختصرنا الأدلة الشرعية اللي موجودة في عشرات الأدلة إلى دليلين فقط أو إلى سؤالين فقط، من الذي أرسل الرسل ومن الذي أنزل الكتب؟ في رسل في التاريخ آمنا بهم أو لم نؤمن بهم، الناس يعرفوا أنه في رسل في التاريخ. أول رسول آدم، أول نبي أبو البشر، وأول رسول نوح، وفي إبراهيم، الناس كلها تسمع عن إبراهيم وعارفينه كويس جدا، وبعدين ونوح قلنا وإبراهيم، لا وقبل ما بين نوح وإبراهيم كان هود وصالح، وبعدين عندك أنبياء ورسل آخرين من ذرية إبراهيم، الفرع راح للعرب منهم إسماعيل، ومن إسماعيل كان محمد عليه الصلاة والسلام، وفرع يعقوب الذي لقب بإسرائيل وطلع منه أنبياء بني إسرائيل الكثر، كثر جدا لدرجة إن هم مئات هم آلاف، وكان بنو إسرائيل دائما يترصدوهم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يقال كان يعود يخلص على أيدي مئة نبي ورسول، يعود يتغدوا ويضحكوا ويتسلوا ويكركروا، ده بنو إسرائيل. دول اليهود اللي هم قاعدين بيقتلوا في أهل غزة الآن، ولذلك ربنا بيخاطب المتأخرين بأفعال المتقدمين والأخلاف بما فعله الأسلاف، فيقول لليهود اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طيب، فهؤلاء الأنبياء معروفون تاريخا، نحن كمؤمنين نؤمن بجميع الأنبياء والرسل إجمالا وتفصيلا، إجمالا بكل نبي أوحى الله إليه وبكل رسول أرسله الله عز وجل، وتفصيلا بخمسة وعشرين نبيا ورسولا في القرآن الكريم، هم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام والصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وإلياس عليه السلام وشعيب عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وداود عليه السلام وزكريا وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام. أعود مرة أخرى، هم 25 وهقولهم إن شاء الله بالترتيب: آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، هذه أول خمسة، إبراهيم ابن أخيه لوط، ابنه الأكبر إسماعيل، ابنه الثاني إسحاق، ومن بعده وراء إسحاق يعقوب، هذه الخمسة الثانية، من بعد يعقوب يوسف، بعدين يونس، أيوب، شعيب، إلياس، اليسع، ذو الكف، داود، سليمان، زكريا، يحيى، عيسى. أنا ما قلت موسى وهارون، صحيح موسى وهارون، بس نقولهم أنا كنت حريص على الترتيب: آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، يونس، أيوب، شعيب، إلياس، إليسع، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، زكريا، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم. 25 نبي رسول، لا نفرق بين أحد من رسله. طيب إيه محل الشاهد هنا؟ قال الأنبياء رسل، هؤلاء الناس يعرفونهم، منهم من آمن بهم ومنهم من قرأ عنهم. إحنا عندنا واحد مثل مايكل هارت صاحب كتاب العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، غير مؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لكن جعله على رأس قائمة العظماء في الدنيا. طيب يعني التاريخ بيقول انه في انبياء ورسل، نعم، وبيقول ان هؤلاء الانبياء والرسل جميعا قالوا نحن رسل الله، جئنا من عند الله ندعو الناس الى عبادة الله، فكلهم اجمع على هذه الجملة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واضح. وكانوا في تواريخ مختلفة وأماكن متعددة، ونادر ما التقى نبي بنبي ورسول برسول، نادر. إيه ليه نادر؟ لأنه سيدنا هارون كان مع موسى، ولأنه في نبيين أرسل إلى قرية فكذبوهما فعززنا بثالث. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون. ومثلا وجد سيدنا لوط في زمن عمه إبراهيم، ما هو لوط ابن أخي إبراهيم، حالات كده يعني تعتبر إيه نادرة، لكن أغلب الأنبياء والرسل كل لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. معاصرة خفيفة، وإلا كانت أم يحيى حامل به في الوقت الذي حملت مريم بعيسى. نعم. ها؟ نعم. هي الكتب السماوية بتقول كده، وكتب التاريخ بتقول كده، والعلم والعقل بيقول إنه كل دول قالوا جئنا من عند الله. الملحد بيقول ما في الله. السؤال، هل هؤلاء جميعا تواطؤوا على الكذب وهم يقولون نحن رسل الله ويدعون الناس يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ هل يعقل هذا؟ مئات الرسل إن لم يكن آلاف كلهم يكذب وكلهم يتواطع الكذب، هذا لا يعقل أبدا. إذن لما يقولون جئنا من عند الله نأمر الناس بعبادة الله، إذن دل هذا على أنه في إله هو الذي أرسلهم وقال لهم قولوا لأقوامكم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولخصنا القضية في آية من سورة الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبقى من الذي أرسل الرسل؟ ده سؤال للإفحام. أهو من الذي أرسل الرسل؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، من الذي أنزل الكتب؟ الكتب هذه موجودة بين إيدينا، موجود. اليهود عندهم كتاب اسمه التوراة، حرف، نعم. النصارى عندهم كتاب اسمه الإنجيل، حرف، نعم. في أنبياء بني إسرائيل نبي كان اسمه داود، وربنا أعطاه الزبور، والزبور ده دلوقتي اسمه المزامير، أيوة. وداخل المزامير سفر نشيد الأنشاد، بس في كتاب اسمه الزبور وآتينا داود زبورا، وفي كتاب اسمه الإنجيل وآتينا عيسى اللي هو آتيناه عيسى بن مريم، زي ما إيه ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. وسيدنا موسى قال وآتينا قال في سيدنا موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء. له في آية كمان بتقول بصريح العبارة التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وبينت آية أخرى إن التوراة الكتاب اللي نزل على سيدنا موسى، التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى، الزبور على داود، الصحف على إبراهيم. بس هذه صحف مش كتاب. وبعدين الكتاب الخاتم هو القرآن، أنزل على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فيا ملحد أنت بتقول لا تؤمن بوجود إله، طب مين صاحب هذه الكتب؟ الملحد هنا يقول كتب إيه اللي بتقول عليها دي يا شيخ؟ ده التوراة محرفة والإنجيل محرف والزبور محرف. أي نعم، أنا والله أؤمن بهذا. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وبحكم دراستي وتخصصي عارف يعني توراة محرفة وزبور محرف وإنجيل محرف. طيب يا سيدي خلي عنك الكتب المحرفة، تعال للكتاب الأخير. أنا كمسلم أوقن بأن القرآن غير محرف. من صاحب هذا القرآن؟ من صاحب هذا القرآن؟ الملحد يقول القرآن كتاب مثل ملايين الكتب اللي في المكتبات. القرآن كتاب كتبه محمد، القرآن كتاب لعله محمد نقله عن ورقة بن نوفل أو أخذه عن بحير الراهب أو ربما الرجل الفارسي هذا ولا الأعجمي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبي. يعني أعد يألف، أعد يخترع. طيب يعني اللي انت سميتهم دولة يا ملحد بشر ولا شيء غير البشر؟ البشر. وحضرتك بشر ولا بقر؟ هل بتغلط يا أستاذ؟ لا مش بغلط، ده سؤال، سؤال يعني عشان يبقى فيه توطئة للكلام. لا أنا بشر. طيب حضرتك بتقول القرآن كتاب كتبه بشر وحضرتك بشر، فهي رأيك ما تكتب لنا مثل القرآن، تجيب لنا قرآن مثل القرآن. بعدين مش لوحدك يا ملحد، هات البشر كلهم معاك، ولا أقول لك هات مع البشر عالم الجن كمان، وهات لنا قرآن زي القرآن. عندنا المصحف 114 سورة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ملحد أقول لك بلاش 114 سورة، خلهم 10. أم يقولون افترى؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ولا جيب لك من الآخر يا ملحد، وليه 10 سور؟ ما تجيب سورة واحدة. سورة واحدة يا حبيبي، سورة واحدة. سورة واحدة يعني ممكن تبقى زي سورة الإخلاص أو العصر أو الكوثر، يعني سطر واحد في المصحف يعني ثلاث آيات قصار سورة واحدة. أيوة. أم يقولون افتراء؟ قل فاتوا بسورة مثله شبهه بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. لا بلاش سورة شبه القرآن. أنا أدي لك آخر ما عندي، عاوز سورة شبه الشبه. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ما هي مثله؟ من مثلي يعني شبه الشبه، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، لم تفعلوا ولن تفعلوا. تقدر يا ملحد تبطل مفعول ولن تفعلوا على مدى 15 قرن؟ ولن تفعلوا. يبقى أليس هذا يؤكد أن للقرآن من أنزله، وأن له يعني صاحب القرآن سبحانه وتعالى، كما هو صاحب الأكوان هو صاحب القرآن، كما أنه هو مرسل الرسل، كما أنه هو مبدع ذلك الكون؟ بعد كل ذلك تقول لي أنا لا أؤمن بوجود الله فاذهب إلى الجحيم، إنما دعوتك ودللتك وقربت وبعدت من أجل أن أصل بك إلى الحق ومن أجل أن أنقذك من النار، فإن قبلت فبها ونعمت، وإن لم تقبل فإنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كان هذا ردنا على قضية الإلحاد جذور أسباب شبهات ردود أدلة. ينتهي الكلام في تلك الجزئية ونقول مثل ما يقول المؤذن للعشاء ونشوف هناخد إيه كمان النهاردة عشان هم المحاضرات تقلصت، إلا إذا كنتم تتعبتوا ده موضوع. يعني أي كتاب من الكتب السابقة مترجمة والترجمة ركيكة ولا تصل بنا إلى الصورة المثلى في نفس الوقت محرفة، لكن هذا لا يمنع أنه بالنظر عاوزين نطلع مثلا كلمة لسيدنا موسى بيقول للناس اعبدوا الله، هنلاقي هنطلع كلمة في الأناجيل لسيدنا عيسى بيقول لهم اعبدوا الله، هنجد هذا الرب وحده تعبد وله وحده تسجد، هذا موجود في الأناجيل الأربعة المحرفة التي ارتضتها الكنيسة. في التوراة مثلا أول وصية الكل أن تعبد الرب إلهك وحده ولا تعق أباك وأمك ولا تقتل جارك أو لا تقتل إنسانا ولا تشتهي زوجة جارك. الوصايا العاش يعني بقاياها موجودة في التوراة والأناجيل وموجودة في كتاب رب العالمين، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ففي بقايا في هذه الكتب فيها من الحق ما يدل على توحيد الله عز وجل. نعم دليل على التحريف، يا إما دليل على التحريف إذا كان في العقيدة أو دليل على اختلاف الشريعة، لأنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولذلك قال الله عن القرآن وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فما قاله هذا صدق يعني يحكم عليه بأنه هذا حق وهذا باطل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كتب أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوا بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق. ولذلك نحن يعني في التعامل مع كتب أهل الكتاب نتعامل معها بحرفية خاصة أو بدقة بحيث يعني لا نكذب حقا ولا نؤمن بباطل، لكن في بقايا، لكن الكل مسلم أن الكتب محرفة وبقي القرآن. القرآن بيقول يا سيدنا موسى سيدنا إبراهيم سيدنا نوح، من أول نوح كأول رسول يعني يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وانت ماشية هتلاقي نماذج في سورة الأعراف، نماذج في سورة هود، وبعدين تيجي الآية الأجملة القاضية في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، دل هذا على أن جميع الأنبياء جاءوا بهذه القضية، قضية لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب كلهم كذبون، ده كان محل الشاهد، ده محل سؤالك. وفي الكتب السابقة موجود، وأنا واخد منه حاجات كثيرة مطلعها في رسالة الدكتوراه بتاعتي، قضية التوحيد في التوراة، قضية التوحيد في الأناجيل، ناقل نصوص تدل على وضوح التوحيد عند سيدنا موسى في رسالته وسيدنا عيسى في رسالته. نعم. أي
بالنسبة للملحد، ملحد ما بيؤمن بوحي الله،
طيب يعني
وجود
الاله،
يعني انا
بلاقي قضيه
والتوحيد
قضيه اخرى،
يعني لا مثلا
احنا كنا بنتكلم مع في قضيه الوجود، دخلناش في قضيه التوحيد. اي نعم.
لما يكون في كتاب اللي هو التوراه او الانجيل، فمن انزل هذا الكتاب؟ هلا التوراه او الانجيل يقولوا ثالث ثلاثه او كل، بس هم الفكره الاساسيه انه يوجد اله.
أيوة نزل هذا الكتاب،
نزل هذا الكتاب،
وإنه بعد كده أصحابه حرفوه.
أيوة بس بعدين ما تطلق إنه إلى قضية،
لما بيجي يقول ده كتاب محرف أقول له طب سيبك من المحرف، تعال معايا على القرآن، اثبت لي إنه محرف أو هات لي زي القرآن أو هات لي سورة منه.
هو الشغل تتكلم عنه هو الأمر وجود الإله.
أي نعم،
وحدانية الإله.
بالضبط، في قضية الإيمان بالله نؤمن بوجود الله وتوحيده وكماله. أيوة هيدا.
بالنسبة للإلحاد أو المشركين، أنا أعتقد أن الموضوع ليس موضوع إشكالا فكريا عندهم أو فلسفيا، هو مشكل نفسي بحت يستغلوا رجعات الإلحاد في استقطابهم، ولكن فيديو مثل شرق كثيرة عن صحافة التواصل الاجتماعي لصحفيين يسألون بعض الشباب في الشارع، فهناك يعني على الإلحاد، فواحدة قالها أنت ملحدة؟ قلت له نعم أقسم بالله
ملحدة، هو موجود ملحدة. يعني ملحدة أقسم بالله العظيم إن هي ملحدة. يعني جمعت بين المتناقضات يعني.
أنا أحاول أكتب عنهم يعني، هو قالوا أنت تؤمن بالله؟ قالوا أقسم بالله أنا لا أؤمن بالله. أنت لما تبحث عن المشكل هذا عن الإلحاد تجد أن المشكل أنه هؤلاء الناس،
أنا بقول لك هو مش فطرة، هو ليس فطرة، عمل زي الرجل اللي قاعد يقول يا ستير يا ستير ده ويا ساتر، وهو ينكر وجود الله. بس احنا ماشيين معاهم على طريقة خليك مع كذابة لغاية الباب، احنا ماشيين معاهم على طريقة ان انت مريض نفسيا تعالى عالجك، انت في شك عندك تعالى ازيله، في شبهة ارد لك عليها، يعني بفترض فيه انه انا انه مريض وبعالجه. نعم.
هو
نفسهم
الدكتور
تكتل
الدواء، عشان في اخت كانت تتبنى فكرها، فأنا نقشته معها كثيرا وكانت مقصيرة ومقصة رجانية، وما بعد 4 سنوات قالت لي أنه هي كانت قبل أن تبقى، لأن هي دخلت حديثا من موضوع التدين، بعدين اعترفت لي بعد 4 سنوات من الاحتكاك بها، قالت لي أنا كنت أتناول الأدوية الاكتئاب، فقلت لا أقلت لها هذه الظهر. فالمشكل يبدو أنه هؤلاء الذين هم لحتى المسلمين، ليس غير المسلمين، المسلمين الذين يعتبروا الإلحاد أو يعتبروا الأفكار المتطرفة، هؤلاء ناس غير أسرية يعانون مشاكل اجتماعية أو مشاكل نفسية.
أنت كده دخلت بنا في جزئية ال الحالة الاجتماعية أو النفسية، وده صحيح غير مرفوض إن هم وصلوا لكده ليه، لكن احنا بنناقشهم كجانب عقدي وبنروح عليهم، انما حتة العامل النفسي والعامل الاجتماعي والاسباب دي كلها بتبقى عاوزة يعني زوايا اخرى ومنح اخر، كأن يقال لي روح تتعالج عند طبيب نفسي او كذا او كذا.
السلام عليكم دكتور.
نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بعد ابنك كيف نعالج المشكلة قبل حدوثها؟ مثلا الإلحاد لم يكن سابقا لكن الآن انتشر حتى بين المسلمين، تجد الأب والأم متدينين والابن يلحد.
طيب
فكيف نعالج المشكلة من أساسها مثلا؟ الموضوع ليس موضوع أن نناقش ملحد، لكن كيف نتجنب المشكلة؟ فهل عندك مثلا خطوات عملية يتخذها المسلمين، الأسرة المسلمة أولا ثم أصدقائهم في الشارع، كيف يتجنبونهم أو كيف لا يختلطون بهم، وكيف يعرفونهم إنهم ملحدون حتى لا يتأثرون بأفكارهم؟ بارك الله فيك.
الله يكرمك. ما هي دي مسألة الدور المطلوب من الأب ومن الأم منذ الصغر، منذ نعومة أظفار الطفل، وأن ننشئه تنشئة إيمانية ونعطيه جزء من العقيدة وجزء من الأخلاق، ونلزمه بالعبادة من هو ابن السابعة من عمره. علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضجع. الطفل الواقف بين يديه لا عنده سبع سنين الله أكبر ويصلي والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده كيف يعتري بعد ذلك يعني وسواس إنه ما في إله؟ إنما إحنا لما بنترك عيالنا ويبقوا زي عيال الشوارع وبيحتكوا بالإعلام وبنتسب لهم الحاجات اللي هي بتاعت ألعاب الأطفال دي الأغلبها من وراء الإلحاد، فإحنا اللي بنجني هذه الثمار المرة. إنما عاوزين يعني نعالج المشكلة قبل أن تقع، يبقى إحنا محتاجين نربي أولادنا تربية صحيحة وتنشئة إيمانية، وبالتالي ما يقعش هذا. فإذا قدر ليه ووقع يبقى إحنا بنرد عليهم الردود اللي بنتكلم فيها دي مبارح واليوم، وكذا نقدر نفهمه بنقدر نقنعه لغاية لما يعود إلى الجادة ويهتدي إلى الصلاة المستقيم. نعم
بارك الله فيك. دكتور، أعرف عائلة كانت تعيش في أمريكا فاضطروا أن يهربوا بابنهم، يبلغ عمره 15، اضطروا أن يهربوا بابنهم، ذهبوا للأردن ثم تركوا الأردن وجاءوا هنا إلى تركيا لأن الابن ألحد. التقى بأناس فأثروا عليه فأصبح ملحد الابن ومصر على أفكاره، والآن أبوه طرده من البيت. لماذا؟ لأنه حاول أن يسرب أفكار لأخته الأصغر منه يعني. فالأم الأم تبكي منهارة، كيف يعني أن ترده إلى الجادة يعني؟
والله طرده من البيت ليس جيدا، طرده من البيت ليس في صالحه ولا في صالح الأسرة. إنما يبقى في البيت والأب اللي يقدر يعمله والأم وما يدروش لأنه مثلا ثقافتهم ضعيفة دينيا، يبقى شيخ يكلمه، الأب ياخده معاه للمسجد بالطريقة وبأخرى بالراحة يعني. في كمان النهاردة محاضرة زي اللي عملتها مبارح ومحاضرة زي اللي عملتها النهاردة تبقى دي زاد ليه. ممكن أنا بعيد عنه وهو بعيد عني، يبقى تعالى يا ابني اسمع المحاضرة دي، علق لنا عليها، قل لنا رأيك إيه كذا يعني. لابد مثل هذه الوسائل وتلك الأساليب حتى يهتدي ويعود إلى الحق، لأنه أكيد لما ينشأ في مجتمع أمريكي في يعني هذا الضلال، وبعدين لما انتقل من أمريكا راح مش عارف قلت الأردن، يعني برضو المجتمعات النهاردة بعيدة عن الإسلام، فلابد أن احنا
ثم أتوا إلى تركيا يعني. هذا كله حتى يستطيع السيطرة على ابنه، لأنه في مجتمع الأمريكي.
والله هو يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعضه، لا تركيا ولا مصر ولا الأردن ولا لبنان ولا أمريكا ولا كندا، ولا في بيئة صالحة الآن نربي فيها أولادنا، وهذا يجعل المسؤولية صارت عبئا كبيرا جدا في سبيل أن نحافظ على أبنائنا ونبقى بأربعة عيون وعشرة عيون في سبيل أن احنا نحافظ عليهم ونبقى معهم ليل ونهار، وبالترغيب وأحيانا الترهيب اللي يتمشى مع أساليب التربية. المهمة صعبة. كان زمان المسجد والمدرسة والإعلام والشارع والبيئة كله كان بيساعد على أنه العيل يطلع كويس، ده أيام نحنا وإحنا صغيرين، لكن الآن ما في حاجة بتساعد أبدا، وبالتالي بتصبح المهمة في غاية الصعوبة على الوالدين، وربنا يعين ويساعد. نعم فاطمة.
هل هم فقط
أصحاب الخمسة المعروفة؟ لا، كما قال الله عز وجل عن الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكذلك الكتب، منها ما ذكر ومنها ما لم يذكر. فنحن في القرآن عندنا 25 نبيا ورسول، وهؤلاء ليسوا بشيء قياسا إلى بقية الأعداد الرهيبة لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، مما يدل على أن آلاف من الأنبياء والرسل أرسلوا. وفي أثر في سنده كلام لكنه يستأنس به، قيل: يا رسول الله، هل آدم كان نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. قال: كم عدد الأنبياء والرسل؟ قال: 124,000. 124,000. قيل: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 314 رسولا جما غفيرا. فالحديث ده فيه ما بين مصحح ومضعف، لكن يمكن أن يستأنس به، مما يدل على أن الأنبياء رسل كثر. لكن إحنا بنؤمن فقط في التفصيل يعني بال 25 نبي ورسول المذكورين في القرآن، ولأن ذكرتهم آنفا. هؤلاء عرفنا منهم أربعة كتب وصحف إبراهيم وموسى، وكذلك يعني أردت أن أقول كما لم نعلم كل الأنبياء والرسل لم نعلم كل أسماء الكتب المنزلة. حتى قيل أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لا كتاب له، أما الرسول فله كتاب. فإذا كان الأمر كذلك فإذا الكتب كثيرة. نعم، ما
تعقيب على سؤال انتشار الإلحاد بين فئة المراهقين والشباب بشكل عام. هلا في قسم كبير من المراهقين والشباب يعني لا نعتبرهم ملحدين، ولكن يعني الآن يؤدون الفرائض اللي هي مثلا الصلاة، أو يستهزئون مثلا بإقامة الصلاة، يستهزئون لا هي نعتبرها يعني هي نوع من الإلحاد. ويعني كيف ترغيب هذا الجيل الشباب الناشئ بتأدية الفرائض؟
يعني أحيانا بيكون أحيانا يكون نوع من الإلحاد، وأحيانا يكون نوع من سوء التربية، وأحيانا يكون نوع من تشويش المعلومات نتيجة الحاجات اللي بيدخل عليها في الألعاب والسوشيال ميديا. فالحكم هنا ليس واحدا، وعلى حسب نوعية هذا الشاب اللي أمامنا نتناقش معه، نشوف هو وصل للإلحاد ونناقشه ونرد عليه زي اللي كنا بنقوله اليوم، ولا هي قضية
عقول فارغة.
أي نعم، عقول فارغة زي الكوب الفارغ اللي ممكن يملأه عسل وممكن يملأه خل.
شباب يعني ما فيهم في الحياة، ويعني وخلال محادثة عقول فارغة تافهة، يعني ما بجوز بعيدة عن فكرة الإلحاد، لكن هي أصلا أيضا بعيدة عن الفرائض، بعيدة عن الأمر.
هذا صحيح، هذا صحيح، ما بيكون وصل للإلحاد بمعناه الاصطلاحي، لكن فراغ وعدم اهتمام بالدين وعدم تربية إيمانية. تريدين الانصراف؟ تفضل. عليكم السلام عليكم. طيب احنا ناخذ حاجة كده معلومة ولا خلصنا تعبنا ولا ايه اخباركم؟
شكلكم ما زلنا نستمع إليك يا دكتور.
الله يحييك،
بارك الله فيك، لا يمل من حديثك.
حياك. أنت عائشة أبو بكر؟
أجل،
ما شاء الله. بكمل التوقيت بتاعي، باخد شوية ومش هنشق عليكم كتير، بحيث نقوم لصلاة العشاء وتروحوا مبكرين وكل حاجة. احنا عندنا في المواضيع، مواضيع هذه المادة والدراسة اللي انتوا سجلتوا فيها، كان الإلحاد الجذور والردود، اخلصنا منه الحمد لله. عندنا رد الشبهات عن القدر، وأحكام الكفر والنفاق، والتدين بغير الإسلام والموقف من الأديان الأخرى، أركان الإسلام الستة تأصيلا ورد. لا يعني اللي بيكتب بمواضيع يبدو المفروض ما كانش واحد متخصصي كلم ازاي يعني يعني اركان الاسلام الستة دي تأصيلا وردا دي عاوزة مثلا يعني منهج دراسي مطول ياخد له سنتين ياخد له اربعة. لكن انا هقول لكم يعني عناوين وبرضه هترك لكم حرية الاختيار لانه بقينا الاسبوع القادم ان شاء الله. ايه اركان الاسلام تأصيلا والست يعني هو ده اخطأ. هو في اركان الاسلام خمس وفي اركان الايمان ست ستة انما ركائز الايمان ست ومش ست يعني ست يبقى أركان الإسلام خمسة اللي هي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الجزئية المهمة جدا التي ينبغي أن تعرف بس تكونوا منتبهين ومصحصحين وكده إنه هذه الأركان ليست هي الإسلام إنما هي أركان الإسلام. ده حتى لما بندخل حضانة الروضة اللي بيقولوا عليها كي جي ون وكي جي تو بنلاقي الحديث ده بتعلموه الأولاد تحت عنوان أركان الإسلام. أنا لما بحب أشرحه بقول نعم هذا أركان الإسلام وليس هو الإسلام. الركن الأول عبارة عن قاعدة أرضية باطن الأرض بشيل التراب والركام والأرض هشة والتربة السبخة وبثبت لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض وبعدين برفع أربعة أعمدة صلاة وزكاة وصوم وحج فداني أركان البيت. لكن لسه البيت محتاج يتبني. إيه بنيان الإسلام؟ حياة كاملة سطرها القرآن عاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. حياة دينية وسياسية واقتصادية وتربوية واجتماعية وفكرية فيها صلاح الفرد والأسرة والمجتمع وفيها الحدود والواجبات والجنايات والمواريث فيها كل اللي موجود في القرآن والسنة. تم البيت الإسلام قال لا لا عاوز سقف والسقف هو الجهاد. الجهاد ذروة سنام الإسلام وباب اسمه الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون مفتوحا ونافذة اسمها النهي عن المنكر ينبغي أن تكون مغلقة. اكتمل بيت الإسلام قال اكتمل بس ما نعرفش نقعد ولا نعرف نصلي ولا نعرف ندي محاضرة. ليه؟ قال محتاجين نبيض المكان يبقى شكله جميل ونعمل له إضاءة ونعمل له تهوية وإذا كنا في الشتاء نعمل له تدفئة ونفرش المكان يبقى عندنا أثاث وفراش ورياش. قالوا ده يطلع إيه في البيت الإسلام؟ قال دي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بها نتجمل داخلا وخارجا ومظهرا ومخبرا ويصبح الإنسان إذا رؤيا قيل هذا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ما نقولش الإسلام هو الخمسة إنما دي أركان الإسلام. طب لو قلنا الإسلام هو هذه الخمس يبقى التقينا مع العلمانيين. العلمانيون يقرون لنا بالشعائر قل لا إله إلا الله زي ما أنت عاوز وصلي زي ما أنت عاوز وصوم وزكي وحج أنا ماليش دعوة بيه. بس إنما تقولي الإسلام الإسلام منهاج حياة الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعبادة وقيادة الإسلام في سياسة وفي حدود وفي أحكام لا هنا تقف العلمانية حجر عثرة أمام الجميع. لا يريته كمان في البيت دخلوه على قد المسجد للمسلم والكنيسة للنصراني والكنيسة لليهودي أو المعبد خلاص. فذم هم سامحين بالشعائر لكن احنا لما نيجي نتكلم عن اركان الاسلام ولهذه اركان الاسلام وليست كل الاسلام كل الإسلام ده موجود في القرآن والسنة. طبعا احنا هناخذ منه شوية ونسيبه الباقي. يبقى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. طب ده ليه؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ولا يا أخواتي الفاضلات، دي العلمانية كما سطرها القرآن، لأن كلمة العلمانية أصلها اللادينية أو الدنيوية. سيكروليزم، سيكروليزم يعني الدنيوية، اللي هي أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يبقى دي اسمها أركان الإسلام الخمسة، معاها أركان الإيمان الستة، تسمى أركان الإيمان أو تسمى ركائز الإيمان، اللي هي في حديث جبريل عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن إيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القرآن ذكر خمسة مع بعض، والسادس جاء مفرقا في الآيات فضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخمسة. خمسة مع بعض في آية إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه يا عايدة؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أدي خمسة. وفي آية النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى خمسة برضو. جاءت السنة جابت الركن السادس اللي هو مفرق في الآيات، إن كل شيء خلقناه بقدر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وكل شيء عنده بمقدار. كل الآيات دي قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما ينفعش يكون عندي مسلم أو مسلمة ما يؤمنش بالأركان الستة، لازم يؤمن بأركان الإسلام الخمسة ولازم يؤمن بركائز الإيمان الستة. تمام؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يبقى دي لفتة كده حول قصة أركان الإسلام وإيه وركائز الإيمان. طيب التدين بغير الإسلام يجوز؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فموقف الإسلام من الأديان الأخرى، الأصل في أصل وفي زائد، يعني في الأصل أنه موقف الإسلام من الرسالات الأخرى موقف الشيء من نفسه. فالذي أرسل نوحا هو أرسل إبراهيم هو أرسل موسى هو أرسل عيسى هو أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنهم جميعا جاءوا بالإسلام اسما ومسمى. فنوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وإبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وموسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وإذ قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وسيدنا عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أدل اسمه الاسم في كل الرسالات. طب والمسمى؟ المسمى الأصل المسمى التوحيد العقيدة. كل نبي ورسول قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طيب ورقم اثنين الصلاة موجودة في كل الرسالات، الزكاة موجودة في كل الرسالات، الصيام في كل الرسالات، الحج في كل الرسالات. يبقى الإسلام في كل الرسالات شيء واحد، لكنه بعد أن اعترى الرسالات السابقة التحريف والتغيير والزيادة والنقصان والكتمان أصبح هناك فرق بين الإسلام وبقية الرسالات أو بقية الأديان. يبقى ده اسمه موقف الإسلام من الرسالات الأخرى أو الأديان الأخرى. كأنه سؤال وبجاوب عليه. تمام؟ طيب. أي نعم. مذ خلق الله الخلق قبل أن يخلق الله عز وجل أبان آدم خلق جعل الملائكة يبنون الكعبة، فلما أهبط آدم من السماء إلى الأرض حج بيت الله الحرام. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس، نتأمل وضع للناس، فما هو الناس اللي وضعوا، إنما الملائكة وضعت هذا البيت. أما سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل. يبقى خلي بالنا من وضع للناس وما بين وإذ يرفع إبراهيم، يعني الأساس وضعته الملائكة. إبراهيم رفع الأساس هذا لما جات الأتربة أو الرمال وكذا وطمسته، ربنا دل على المكان. ولذلك ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كان سيدنا إسماعيل عنده قد إيه؟ رضيع. لما يقول عند بيتك المحرم يبقى ده البيت اللي وضعته الملائكة. تمر السنوات ويبقى إسماعيل شاب قوي ويقدر يجيب ذو حجارة لأبيه ويساعده في بناء الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى كان في حج، وطبعا كان مع سيدنا آدم وتجدد مع سيدنا إبراهيم وقال له أذن في الناس بالحج، وقال له إزاي أسمع، قال له عليك الأذان وعلينا البلاغ. لكن كيفية النسك بتاعة الحج تختلف من شريعة لشريعة، لقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم أختي.
لما بنى سيدنا إبراهيم الكعبة كانت على نفس هذا الحجم أو وأكبر؟
كانت لما بناها؟ أيوة سيدنا إبراهيم بناها مكتملة
نفس هذا الحجم، لأنها كبيرة يعني. أقصد هم إثنان كيف استطاعوا بنايتها؟ سبحان الله.
اللي سيدنا إبراهيم رفع القواعد على الأساس اللي وضعته الملائكة كان داخل فيه الجزئية اللي بنسميها حجر إسماعيل، اللي هي الجدار
أجل أعرف
اللي عليه الثلاث فوانيس.
أجل
إيه اللي خلى الموضوع وقف بالكعبة عند هذا الجزء؟ لما قصرت النفقة عند قريش فربنوا تلتين الكعبة وسابوا التلت مكشوف. واضح؟
نعم واضح. جزاك الله خير.
الله يكرمكم. يبقى ده من حيث الجزئية موقف الإسلام من الأديان الأخرى. باقي عندنا الكلام عن الشبهات على القدر اللي هي نشأت منها فرقة القدرية والجبرية، وعملوا لخبطة في القدر وضيعوا الدنيا، وده هدم لعقيدة الإسلام. احنا قلنا الأركان الإيمان ايه؟ ستة اهو. من الأول الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر. آخر حاجة القدر من فوق. أعداء الإسلام لما حبوا يهدموا العقيدة بدأوا بهدم القضاء والقدر، بدأوا بهدم القضاء والقدر. قالوا لا قدر والأمر أنف، وقالوا الإنسان مجبر ومسير لا مخير. وبعدين نزلوا على اليوم الآخر عاد يشككوا فيه، وبعدين تكلموا في قصة عصمة الأنبياء والرسل وعدم العصمة وعدم عصمة الملائكة، وأن القرآن مخلوق. كل ده تغيير للعقيدة، لغاية لما وصلوا للا إله إلا الله بقت في ظل وحدة الوجود والاتحاد والحلول إيه؟ كل شيء هو الله. وبدل ما هي لا إله إلا الله كلنا كمسلمين يقولها، وفي نفس الوقت الشركيات تملأ حياة المسلمين بصورة يندى لها الجبين. يبقى عندنا جزئية ترتبط بالقضاء والقدر نتكلم فيها المرة القادمة إن شاء الله. وعندنا أحكام الكفر والنفاق، أحكام الكفر والنفاق. وليه الكفر والنفاق فقط وقف عندهم؟ هم كفر ونفاق وشرك وردة، اللي هم نواقض الإسلام، نواقض الإيمان الأربعة، نواقض الإيمان أربعة: الكفر والشرك والنفاق والردة. ولابد في أحكام الكفر نفرق ما بين كفر أكبر وكفر أصغر، كفر مخرج من ملة وكفر غير مخرج من ملة، وفي الشرك الأكبر والأصغر، والظاهر الجلي والباطن الخفي، والنفاق العقدي والعملي، والمرتد جاهل ولا عالم. يعني قبل ما نحكم على المرتد لابد نرفع عنه الأعذار ونقيم عليه الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط اللي هي إيه؟ نصب الأدلة ورد الشبهات، ورفع الأعذار اللي هي إيه؟ الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل والجنون، ومن هو حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية. ثمانية أعذار مقررة في مذهب أهل السنة والجماعة. من لم يؤمن بها ويتعامل مع الناس على طريقتها يسارع إلى تكفير الناس كالدواعش والتكفيريين والخوارج قديما. يبقى عندنا الجزئيات هذه. يبقى إن شاء الله أنا شفتكم خلاص، أنتوا جبتوا آخركم وتعبتوا، ونقدر نقول نكمل إن شاء الله المرة القادمة، ناخذ الشبهات على القدر وناخذ أحكام الكفر والنفاق إن شاء الله ممكن. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حد لي سؤال من الداخل أو من الخارج؟
جزاك الله خيرا يا دكتور، وبارك الله في علمك وزادك طولة عمر والصحة يا رب العالمين.
آمين آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، شكرا لك.